إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة في دين الله فهي ضلالة. إخوة الإيمان، الإيمان بالله سبحانه وتعالى وجل في علاه يقوم على ركنين أساسيين وعلى كلمتين مختصرتين، وهما مجموعتان في قول الله سبحانه وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. ويعبر عن هذين الأصلين بثلاثة أمور. يعبر عن هذين الأصلين إياك نعبد وإياك نستعين بثلاثة أمور: أولها محبة الله سبحانه وتعالى، ثانيها الخوف من الله جل في علاه، ثالثها رجاؤه سبحانه وتعالى وعز وجل. والإنسان ينبغي أن يسير إلى الله سبحانه وتعالى بهذه الأمور الثلاثة. لذلك قال العلماء: الإنسان في سيره إلى الله سبحانه وتعالى يشبه الطائر الذي يطير ويحلق في السماء، ولا يمكن للطائر أن يطير إلا بثلاثة أشياء: الرأس والجناحان، أو الرأس والجناحين. لذلك كانت الرأس هذه هي المحبة، أما الجناحان فهما الخوف والرجاء. فإذا انعدمت المحبة، أي محبة الله سبحانه وتعالى، صار الإنسان كالجسد الذي ليس فيه روح. لك أن تتخيل عصفورا أو طائرا كجسد بلا روح، هكذا الإنسان الذي يخلو من محبة الله سبحانه وتعالى فهو جسد بلا روح. أما الخوف والرجاء فهما الجناحان الذي يطير المرء بهما ويسير بهما إلى ربه سبحانه وتعالى وجل في علاه. وهو في سيره أحيانا يحتاج إلى أن يغلب جانب الخوف، وأحيانا يحتاج إلى أن يغلب جانب الرجاء، فيسير ابتداء بالخوف، فإذا ما كاد أو شعر أنه سيصل بخوفه هذا إلى القنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى، فعليه أن يرجع بجناح الخوف ليقدم جناح الرجاء. فإذا شعر وأحس أنه سيبلغ برجائه هذا إلى أن يأمن مكر الله سبحانه وتعالى وجل في علاه، فعليه أن يرجع بهذا الجناح ليقدم جناح الخوف مرة أخرى. وهكذا يصير الإنسان إلى ربه ويطير إلى نعيمه، تارة بجناح الخوف ثم بجناح الرجاء، جناح الخوف جناح الرجاء، إلى أن يصل إلى ربه سبحانه وتعالى بسلام. لكن الرأس هي محبة الله سبحانه وتعالى وجل في علاه. وليست المحبة كما يدعي البعض أنها طاعة الله. البعض يقول لا يصح أن نقول نحب الله أو ما شابه، فينفون أن هناك محبة لله سبحانه وتعالى وجل في علاه، ويقول المحبة تعني الطاعة. نقول لهم: الطاعة ثمرة من ثمرات المحبة. إنسان لا يطيع ربه إلا إذا أحبه، فالمحبة هي الأصل. والله سبحانه وتعالى قال: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، والذين آمنوا أشد حبا لله. فأثبت الله سبحانه وتعالى الحب له والحب لعباده المؤمنين الذين يحبونه سبحانه وتعالى. وفي حديث أبي رزين العقيلي لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما الإيمان؟ قال أن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما. وثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أولها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ولما سأل عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال أن يكون الله ورسوله أحب إليك من مالك وأهلك ونفسك والناس أجمعين. قال والله يا رسول الله لأنت، أي الإيمان وبما فيه أنت رسول من بالله ورسولي أحب إلي من مالي وأهلي والناس أجمعين إلا نفسي التي بين جنبي. قال لا يا عمر، لا، لم تبلغ حقيقة الإيمان. فحب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعت الأمة على أنهما فرض على كل مسلم ومسلمة، أن يحب الله سبحانه وتعالى. نعم نعبد الله بالحب ونعبده بالخوف، لكن عبادة الحب تعلو وتزيد مراتب على عبادة الخوف. هذا الحب له لوازم، وليس الحب بالادعاء، لأن بعض الناس يدعي أنه يحب الله سبحانه وتعالى وجل في علاه ويحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا ينبغي أن تدلل على هذا الادعاء، فليس الحب لله سبحانه وتعالى بالدعوى أنا أحب الله. ولما جاء قوم يدعون حب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتلاهم الله بماذا؟ بهذه الآية، فقال لهم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. من هنا العلماء استنبطوا أن هذه المحبة لها لوازم، يعني لها علامات ودلالات. من أولى هذه العلامات والدلالات على حب الله سبحانه وتعالى هي معرفة الله. معرفة الله، ثاني يقول أنا أحب الله سبحانه وتعالى. السؤال المتبادر، هل تعرف ربك؟ هل تعرفه؟ فإن قال لا أعرفه سألناه سؤالا آخر، كيف تحب من لا تعرف؟ كيف تحب من لا تعرف؟ إذا هذا أول سؤال متبادر، إذا معرفة الله سبحانه وتعالى من لوازم محبته. متابعة النبي صلى الله عليه وسلم الذي يدعي أنه يحب الله ثم هو لا يتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف نصدقه وقد ابتلى الله أقواما ادعوا محبة الله بهذه الآية التي سماها العلماء الفاضحة، تفضح الأمور وتبينها وتبين حقيقتها. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، وهذه الآية تدل على رفعة قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ربه، إذ جعل الله سبحانه وتعالى علامة حبه هي اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فلتنظر في صدق محبتك لله إلى اتباعك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، اتباعه في عبادته، اتباعه في خلقه، اتباعه في سنته، اتباعه في كلامه صلى الله عليه وسلم، في معاملاته صلى الله عليه وسلم. من لوازم أيضا هذه المحبة الصبر على البلاء، الصبر على البلاء، أن تصبر على ما ابتلاك الله سبحانه وتعالى به. بعض الناس يدعي أنه يحب الله، طيب والله سبحانه وتعالى أخبرنا وأعلمنا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أنه سبحانه إذا أحب عبدا ابتلاه، إذا أحب عبدا ابتلاه. والابتلاء الحديث عنه كثير، ليس مجاله الآن، ليس مجاله، لكن قضية عامة أن الله سبحانه وتعالى ابتلى أحب الناس إليه وأعز الناس عنده وهم الأنبياء والرسل، أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل، أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. نعم يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة شدد عليه في البلاء حتى يخرج من هذه الدنيا ليس عليه ذنب. بماذا؟ بهذا الابتلاء الذي يضجر منه الناس ويتأذى منه الناس، الابتلاء. وهي محبة، كان الصالحون إذا مر عليهم شهر أو 40 يوما كما كان حال الشافعي يرجع إلى نفسه، يرجع إلى نفسه ويحاتب نفسه، لماذا؟ تمرت هذه الأيام دون أي ابتلاء. هو لا يحب الابتلاء، لكن الابتلاء إذا نزل علم أنه محبة من الله سبحانه وتعالى وجل في علاه، لأن الإنسان يسأل الله العافية، سأل الله سبحانه وتعالى العافية، لكن إذا نزل هذا تقدير من الله سبحانه وتعالى، فما حالنا مع البلاء؟ دخل بعضهم على أحد العلماء الصالحين فقالوا نحن نحب، ومكثوا يذكرون علامات إلى آخره، فرماهم بالحجارة فجروا. قال أنتم كذابون، تزعمون أنكم تحبوني ثم تهربون من اختباري وبلائي؟ هكذا العبد الذي يهرب ويضجد من ابتلاء ربه سبحانه وتعالى كاذب في المحبة. أيضا من لوازم هذه المحبة أن يذكر المرء ربه سبحانه، وأن يكثر من ذكره سبحانه وتعالى وجل في علاه. من لوازم هذه المحبة أن تكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى وجل في علاه، ويظهر هذا في مواطن، عند نومك، عند قيامك، في صلاتك، عند شدائدك. يبقى آخر شيء في حياتك وفي يومك هو ذكر الله، أذكار إيه؟ أذكار النوم ما قبل النوم، ثم أذكار الاستيقاظ. أول شيء في حياتك هو ذكرك لله سبحانه وتعالى، الصلاة، وأقم الصلاة لذكري، الشدائد، من تذكر في شدائدك؟ عندما ينزل بك شدة فمن تذكر؟ الله سبحانه وتعالى. إذن أنت تحب الله. من لوازم هذه المحبة أن تتقرب إليه بالفرائض ثم بالنوافل. أحب ما يتقرب به العبد إلى الله ما افترض الله عليه، ثم بعد ذلك النوافل. ولا يزال العبد يتقرب إلى الله حتى يحبه، فإن أحبه الله كان سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله الذي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. أخيرا من لوازم هذه المحبة أن تقدم الله على كل ما سواه، أن تقدم ربك سبحانه وتعالى على كل ما تحب، على كل ما تشتهي مما سوى الله سبحانه وتعالى وجل في علاه. لكن نرجع إلى أول لازم، نرجع ونعود إلى أول لازم. هذه كلها لوازم، لكن هذه اللوازم لا تستقيم أبدا بدون اللازم الأول، يعني العلامة الأولى، ألا وهي معرفة الله سبحانه وتعالى وجل في علاه. نعود لأصل حديثنا، معرفة الله. هل عرفنا الله سبحانه؟ من عرف الله أحبه، ومن أحب الله سبحانه وتعالى أكثر من ذكره، ومن أكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى أورثه طعم حلاوته، فلا يغفل عن ربه ولا عن ذكره أبدا. كيف نعرف الله سبحانه وتعالى؟ إن الله سبحانه عرف نفسه وعرفه نبيه صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بأسمائه العلى وصفاته الحسنى. فكما قال سبحانه وتعالى في أربعة مواطن من القرآن الكريم: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. وفي سورة طه: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى سبحانه وتعالى وجل في علاه. فهذه أسماء الله سبحانه وتعالى. الله يدعونا، وفي آخر سورة الحشر: والخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هذه أربعة مواطن ذكر الله سبحانه أن له الأسماء. هذه الأسماء ما شأنها وما فوائدها وما فضلها؟ الكثير يغفل عنها، والعلماء يقولون إن السماوات والأرض كلها تدور على هذه الأسماء. ما من شيء يحدث حولك في الكون إلا وهو يدور على اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. فسر هذا الكون كله هي أسماء الله سبحانه وتعالى وجل في علاه. الرأس التي تسير بها إلى الله المحبة، وهذه المحبة تقوم على معرفتك لله، ومعرفتك لله ترتبط بأسماء الله وصفاته. أعدد عليك بعض الفضائل للعلم بأسماء الله. ولمعرفة أسماء الله سبحانه وتعالى، لتعلم أن حياتنا بل أخرانا لا تستقيم إلا بمعرفة أسمائه سبحانه وتعالى وجل في علا. أولها تعرفك بالله. مشركون لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا لنا انسب لنا ربك، من ربك هذا؟ فقال قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بما عرف ربه، بما نسب ربه سبحانه صلى الله عليه وسلم بأسمائه، الله أحد، الأحد، قل هو الله أحد، الصمد سبحانه وتعالى وجل في علاه، أسماء الله سبحانه وجل في علاه. الله يحب من أحب أسماءه من فضائلها. النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة أرسل سرية وأمر عليهم رجلا، هذا الرجل كلما صلى يختم صلاته بسورة الإخلاص، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد، كل مرة يصلي لابد أن يختم هذه. وفي رواية أنه يبتدئ بها، بعض الروايات أن الرجل يبتدئ الصلاة بها ثم يرى أنها لا تكفيه، يعني قصيرة، يعني من صور من قصار الصور، فيكمل بعدها بصور أخرى. فعاتبه قالوا أما إنك كل مرة تبتدئ بها ثم ترى أنها لا تكفيك فتكمل بعدها، فلماذا لا تصلي ابتداء من الأول وانتهينا؟ فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما ذهبوا إلى الرسول قال يا رسول الله، الرجل الذي أمرته علينا كل مرة يصلي بنا صلاة جهرية، إما أن يختم، وفي الرواية الأخرى يبدأ بكله الله أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سألوه ليه بيعمل كذا، سألوه لماذا يفعل هذا، فلما سألوه قال بها صفة الرحمن فإني أحبها. صفة الرحمن فيها قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إن الله يحبك بحبك لها. حبال أنها صفات الرحمن تعرفه على ربه سبحانه وتعالى وجل في علاه. العلم بالأسماء الحسنى هو من أشرف العلوم، من أشرف العلوم، نعم، لأنها تتعلق بأشرف معلوم سبحانه وتعالى وجل في علاه. أشرف من يتعلم عنه سبحانه وتعالى، تتعلق بالله سبحانه وتعالى وجل في علاه. ولذلك ذكر الأسماء الحسنى والصفات العلى في القرآن أكثر من ذكر الطعام والشراب والمعاملات. اقرأوا كتاب الله سبحانه وتعالى بترون وتدبر، تجد أن الأسماء الحسنى وصفات العلى أخذت مقدارا وحجما هائلا من كتاب الله سبحانه وتعالى في ذكرها، وذكرها في القرآن أفضل من ذكر ما سواها حتى ذكر المعاد والآخرة، أسماء الحسنى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل أبي بن كعب أي آية في كتاب الله أعظم، فقال الله ورسوله أعلم، فقال أي آية، كرر عليه السؤال مرة واثنتين إلى أن ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بصدره وقال أي آية في كتاب الله أعلم يا أبي، يعني وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنت تعرفها لكن تستحي لا قل. فقال أبي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم إلى آخر آية الكرسي. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره أو مسح على صدره وقال ليهنك العلم أبا المنذر، يعني اهنأ بالعلم، يعني هذا هو العلم، هذه المعرفة الحقيقية، معرفتك بأسماء الله أعظم آية. لماذا هي أعظم آية؟ لأنها تشتمل على أسماء الله وصفاته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا ولذلك هذه الآية رقية بذاتها، رقية سان يرقيها ويرقي بها نفسه ويرقي بها أهله. لماذا؟ لأنها تشتمل على أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، وهذا من أشرف العلوم التي يتعلمها الإنسان. من عرفها كما ينبغي عرف كل شيء. اللي يعرف أسماء الله يعرف كل شيء. ليه؟ لأنك إذا عرفت أن الله هو الخالق تعرف أن ما سواه مخلوق، وإذا علمت أن الله هو الملك المالك علمت أن ما كل سواه مملوك، وإذا علمت أن الله هو الرازق علمت أن كل ما سواه مرزوق، أليس كذلك؟ عندئذ فيتعلق قلبك بالمالك لا بالمملوك، بالرازق لا بالمرزوق، بالخالق لا بالمخلوق فتحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. يبقى إذن معرفتك بأسماء الله سبحانه وتعالى تجعلك تعرف كل شيء وأصل كل شيء، ثم بعد ذلك تحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. لذلك معرفة هذه الأسماء هي أصل لكل شيء، هي أصل معرفة أسماء الله، ما هي معرفة لأصل كل شيء. مثلا تعرف الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى، فتعرف أن أصل الرحمة لله إذا كان هو الرحمن وهو الرحيم، فأصل الرحمة يرجع إلى الله سبحانه وتعالى وجل في علا، فتطلب الرحمة منه. بل إن أرحم الناس بنا من الخلق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفه ربه بالمؤمنين رؤوف رحيم، قال الله سبحانه فبما رحمة من الله لنت لهم. يعني لماذا هذا اللين وهذا الرقة في القلب يا رسول الله؟ من أين جئت بهذه الرحمة؟ إنما هي من الله. تعرف أصل كل شيء بمعرفتك لله وأنه الرحمن الرحيم، وأن الله سبحانه وتعالى خلق الرحمة 100 جزء، فادخر 99 لنفسه وأنزل جزءا واحدا به يتراحم الخلق. رحمة الأب بابنه، الأم بابنها، بل إن الدابة العجماء لترفع حافرها عن ابنها بهذا الجزء من الرحمة الذي هي من 100 جزء أنزله الله لهذا الخلق. فالرحمة كلها لله سبحانه وتعالى وجل فيه. لماذا؟ لأنه الرحمن الرحيم، هي أصل عبادة الله. يعني الإنسان لماذا وجدنا في هذه الدنيا؟ لنعبد الله سبحانه وتعالى وجل. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال العلماء إلا ليوحدون. وعبادة الله سبحانه وتعالى كيف تعبده وأنت لا تعرفه؟ كيف تعبد الله وأنت لا تعرف ربك سبحانه؟ الواحد فينا إذا جاءه رجل يريد أن يناسبه، يدخل معه في نسب وصهر، أو يدخل معه في معاملة مادية، ماذا يقول؟ أول شيء يقول له من أنت؟ ما اسمك؟ ما كنيتك؟ ما لقبك؟ ما هي عائلتك؟ أين؟ ويتعرف عليه. أنت تريد أن تعبد الله سبحانه وتقف بين يديه وأنت لا تعرفه، فكيف هذا؟ هي أصل العبادة. من أراد أن يعبد الله سبحانه وتعالى فعليه أن يعرف ربه. الخشية، أصل الخشية هي معرفة الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. لماذا؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ومن أتقى الناس؟ العلماء. من هم العلماء؟ الذين يعرفون الله سبحانه وتعالى. فمن عرف ربه خشيه واتقاه. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وليس معنى العلماء، طبعا العلماء تشمل في كل العلوم وعلى رأسها العلوم الشرعية، لكن هذا لا يختصر على فقط العلماء الذين ينتسبون إلى الهيئات العلمية الكبرى. لأن واحد يقول بس خلاص احنا خرجنا منها، احنا لا نخشى الله سبحانه. يا أخي أقول لك من عرف الله سبحانه وتعالى خشية، وكلنا يجب عليه أن يعرف ربه وأن يتعلم أسماء الله وصفاته وأن يتدارسها ويعرف بعض معانيها، لأنها داخلة في مهم أعظم مهمة والإيمان بالله سبحانه وتعالى. من أعظم أركان الإيمان هي الإيمان بالأسماء والصفات، بمعرفة الله سبحانه وتعالى وجل في علاه. هي من أعظم أسباب إجابة الدعوة. كثير من الناس يشكو عدم إجابة الدعوة. طبعا عدم إجابة الدعوة لها أسباب كثيرة، من ضمن هذه الأسباب عدم التأدب مع الله سبحانه وتعالى. من عدم التأدب مع الله حتى في الدعاء، ولذلك ربنا يقول ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. في اعتداء في الدعاء، بعض الناس هو بيدعي بيعتدي في دعائه. ليس مجال الحديث أيضا عن الاعتداء في الدعاء، له مجال آخر. إنما أعرفك إن إحنا في أسلوب أدب في الدعاء. ما هو أسلوب الأدب؟ أنك لا تستعمل أسماء الله سبحانه وتعالى وأنت تدعوه. ربنا سبحانه وتعالى في القرآن ماذا يقول؟ يقول ولله الأسماء الحسنى. نتفرج عليها، نتغنى بها، نعدده هكذا ونسأل فادعوه بها. طب كيف ندعوه؟ قال لك هناك دعاءان، دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء المسألة هو إيه؟ كل منا له عند ربه مسألة، بل مسائل في أمور كثيرة جدا في حياتي أنا بحب أدعو بها الله وأسأله الله سبحانه وتعالى. قال لك فمن الأدب أن تقدم بين يدي مسألة من أسماء الله. يعني إيه؟ أنا عايز شفاء، عايز ربنا يشفيني. فقال أبو بخبط: اللهم اشفيني يا رب. اللهم أنت الشافي، من أسماء الله الشافي. اللهم أنت الشافي فاشفني بشفائك يا رب يا من تشفي الناس. أريد مغفرة لذنوبي، اللهم إنك أنت الغفور الرحيم فاغفر لي وارحمني يا رب. تريد رزقا، تريد اللهم أنت الرزاق فارزقني يا رب لأنك أنت الرزاق. دعاء مسألة، فتستعمل أسماء. طب من يستعمل هذا؟ إنسان لا يعرف أسماء ربه ولا يعرف ربه سبحانه وتعالى بأسماء وصفاته، كيف يتعامل مع هذه الأسماء وكيف يستعملها؟ ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. يبقى ده واحده لإجابة الدعوة، تعرف أن في دعاء مسألة، لي مسألة أسألها الله سبحانه وتعالى، فقدم بين يدي مسألتك باسم من أسماء الله شريطة أن يتناسب هذا الاسم مع مسألتك. يعني أن يتناسب الاسم مع مسألته. يعني إنسان يريد مثلا الرزق، الرزق فلا يتناسب هذا مع اسم الله سبحانه وتعالى القهار. اللهم أنت القهار فارزقني، لا، اللهم أنت القهار فانصرني على من ظلمني أو لو عمل أخذ حقي، تتناسب معها. أمال اللهم أنت الرزاق فارزقني، ومثلا الرزاق لا يتناسب مع الرحمة. فإذا أردت السؤال الرحمة فاستعمل اسمه الرحيم، إن أردت العفو فاستعمل اسمه العفو، إن أردت المغفرة فاستعمل اسمه الغفور، وهكذا. وهذه تحتاج إلى تدبر أيضا في أسماء. النوع الآخر هو دعاء العبادة، في أنك سبحانك تخاف الله لأنه هو السميع البصير. هذا تتعبد إلى الله باسمه السميع البصير، فأنت تراقب ربك وتخاف الله لأنك تعرف ربك بأنه سميع بصير، يسمع سرك ونجواك ويبصرك أينما ذهبت وأينما ارتحلت. تسأله الرحمة لأنه سبحانه وتعالى الرحيم، تسأله العفو لأنه هو العفو، فتتعبد إليه بالعفو فتسأله الرحمة، تتعبد إليه بالمغفرة تسأله لأنه هو الغفور، تخافه لأنه هو السميع البصير الشهيد سبحانه وتعالى وجل في علاه. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. إذا أردت إجابة الدعاء فعليك أن تقدم بين يدي دعوتك بأن تستعمل أسماء الله وصفاته في دعواتك. الدعاء بأسماء الله سبب لتفريج الهموم، سبب لتفريج الهموم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد أصابه هم أو حزن فقال: اللهم أنت ربي وأنا عبدك، خلقتني وأنا عبدك. أو قال: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور بصري وجلاء همي وحزني، إلا فرج الله كربه وأزال همه وأبدله مكان ذلك فرحا وسرورا. أو كما قال صلى الله عليه وسلم. شوف يا جماعة، اللي يدعو الله: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقه أو استأثرت به في، كله أدعية بأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، إلا أزال الله همه وأبدله مكان الهم والغم فرحا وسرورا. أسماء الله لا يضر معها شيء، فكما في أذكار الصباح أو في أذكار المساء، وذكرها بعض العلماء في أذكار الصباح والمساء: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. يعني أذكار بسم الله لا يضر مع اسمه شيء، أي شيء. فإذا ذكرت الله صباحا ومساء فلا تخشى أي شيء، فاسم الله لا يضر معه شيء. هذا مرتبط باليقين، أنك توقن بهذا. كانوا في الجاهلية إذا نزلوا في صحراء جرداء خافوا منها ليلا، وكانوا يستعيذون من الجن، يستعيذون بالجن فزادوهم رهقا، كما قال سبحانه: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. يعني طغيانا وتكبرا وعنادا للإنسان يأتي ويقول أعوذ كانوا يقولون هذا نعوذ بسيد هذا الوادي من شر هذا الوادي، يعني بسيد هذا الوادي من الجن، بسيد يستعيذون بالجن. فأبدلنا الله سبحانه وتعالى أن نستعيذ به وبأسمائه، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله وصحبه المستحقين الشرف. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده. من شرف هذا العلم ومن فضائله أنه ينجي من الوسوسة. الوساوس التي يجدها الإنسان في صدره إنما تذهب بذكره لربه سبحانه وتعالى وبمعرفته لقدر هذه الأسماء والصفات، معرفته لله سبحانه وتعالى وجل في علا. جاء رجل إلى ابن عباس وقال له يا ابن عباس شيء يحيق في صدري. الصحابة نفسهم اشتكوا النبي صلى الله عليه وسلم، شيء يحيق في صدورهم. قال وما هو؟ قال أستحي، لا أطيق، ما أقدرش أتكلم. قال يتعلق بالله سبحانه وتعالى؟ يعني أمر يتعلق بالله؟ قال نعم. فضحك ابن عباس وقال كلنا وجدنا هذا الأمر. يعني أحيانا تجد الشيطان يأتي لك ويوسوس لك ويسألك عن بعض الأشياء، ثم يسألك عن ربك، من هو ربك، أين هو، كيف هو، إلى آخره. هذه الأمور إنسان عندما يفكر فيها يظن أنه هلك وأن الأمور لا، طالما أنك لا تتكلم فيها بلسانك وهي مجرد خواطر فهي وساوس، ولا بد أن تتعامل معها كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا عبد الله بن عباس قال له إيه؟ قال له إذا جاءتك فقل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. لما تأتيك هذه اذكر ربك سبحانه وتعالى، يبقى الأسماء والصفات بتحميك من الوساوس وتذهب عنك الوساوس. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا علمنا أن إذا جاءت قل بسم الله، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، استعذ بالله من الشيطان الرجيم، أدفل عن يسارك. لماذا؟ لأن الشيطان يأتي من جهة اليسار. ولماذا يأتي من جهة اليسار؟ لأن القلب يميل إلى جهة اليسار، فهو يقصد القلب قصدا. فأنت إذا ذكرت الله واستعذت بالله من الشيطان الرجيم وذكرت الله بأسمائه وبصفاته وهي صورة الإخلاص، ثم تنتهي وتدفل عن يسارك، بهذا تكون أبعدت عنك الوساوس، أبعدت عنك الوساوس. علاج ناجع لكثير من الوساوس هي أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. البركة في المعيشة، البركة التي يشكو الناس من قلة البركة هي بسبب الغفلة عن أسماء الله سبحانه وتعالى وجل في علاه. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا إذا دخلنا بيوتنا ليلا، ما تيجي في آخر الليل لو داخل بيتك أو في أي وقت، تسمي الله سبحانه وتعالى وتسلم على بسم الله، تذكر أسماء الله بسم الله. فإن فعلت قال الشيطان لا عشاء لنا في هذا البيت ولا مبيت، لا يبيت في هذا البيت ولا يطعم معك. إذن البركة تحل، لأن الشيطان هو الذي ينزع البركة من الطعام. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أننا إذا أكلنا نسمي الله حتى لا تنزع البركة، وإذا اجتمعنا على طعام فيكون أول من يمد يده في الطعام لابد أن يسمي الله، أسماء الله سبحانه وتعالى تجعل البركة تحل في الأشياء. في ذات يوم النبي صلى الله عليه وسلم قد وضعت مائدة ولم يجتمع الناس القوم، فلم يجلس النبي ولا الصحابة، وجيء بجارية طفلة صغيرة تندفع إلى الطعام دفعا، رايحة عايزة تأكل من هذا الطعام، فأمسك النبي بيدها، أمسك النبي بيدها وقال إنما أراد الشيطان أن يستحل طعامكم بها. هي طفلة صغيرة ما تعرفش، هتأكل من غير ما تسمي، فالشيطان عايز يستحل هذا الطعام. أي طعام؟ لأنه سأل ربه يا رب يعني أي شيء لي، أي طعام لي؟ قال كل طعام لم يذكر اسم الله عليه فهو طعام لك، فهو طعام لك. يبقى البركة تحل في أي شيء بذكر اسم الله سبحانه وتعالى عليه. أسماء الله لها أثر في الحلال والحرام. تعلمون جميعا أن الذبيحة التي لا يذكر اسم الله عليها لا تحل لنا، لا تحل لنا، فلا بد من ذكر اسم الله، بسم الله والله أكبر على أي ذبيحة. حتى أعزكم الله الصحابة لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلب المعلم، الكلب الذين يعلمونه كيف يصيد، كيف يمسك الصيد ويحفظه إلى أن يأتي صاحبه، قال إن سميت الله عليه فأمسك فكل، لأنك أنت ممكن تذهب تروح تلاقي ما أمسكه قد مات. نرجع بقى نقول لك أنت سميت لما أرسلت الكلب ولا ما سميتش؟ فإن كنت سميت فكل، وإن لم تسمي فلا تأكل فهي ميتة. فانظروا اسم الله سبحانه وتعالى وأسماء الله لها تؤثر في الحلال والحرام، من شرفها وعظمتها أنها يستشفى بها، يستشفى بها. لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءه جبريل قال بسم الله أرقيك، بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس وعين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك. رقية من الله سبحانه وتعالى. بماذا؟ بأسماء الله وصفاته. بركة في الذرية، إذا أردت أن يبارك الله فعليك أن تتعلم أسماء الله وأن تدعو الله سبحانه وتعالى بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى الرجل أهله، إذا أتى فقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان، يعني إذا أراد أن يأتي امرأته وزوجه فقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. المولود الذي يولد له، لو قدر الله له مولود من هذه أو من هذا الجماع لا يضره الشيطان، لا يضره الشيطان. أخيرا إخواني الكرام، أسماء الله سببا في دخول الجنة. قال صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، والإحصاء بخلاف العد، لأن الله سبحانه وتعالى قال لقد أحصاهم وعدهم عدا. ففي إحصاء وفي عد. العد اللي هو كثير من الناس يقعد يسرد كده الآية، يسرد 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 يسرد. الإحصاء حفظ لهذه الأسماء واستعمالها في الدعاء والعمل بمقتضى هذه الأسماء. يبقى الإحصاء أن تحفظ هذه الأسماء، تحفظها ثم أن تستعملها في دعائك، دعاء المسألة ودعاء العبادة، ثم تعرف وتتعبد بمعانيها، معاني. يبقى إذن لابد أن تعرف، أن تعرف معنى هذه الأسماء. وكل معاني الأسماء يرجع إلى ثلاثة أسماء، إلى لفظ الله والرب والرحمن، لأن توحيد الألوهية كله يتعلق باسم الله. فأسماء الله لا تتعلق بألوهيته، تتعلق باسم الله، وهو من وهو قيل أنه الاسم الأعظم، والله سبحانه وتعالى، وهو من أكثر الأسماء، بل هو أكثر الأسماء ذكرا في كتاب الله، يذكر ما يقارب من 1200 مرة في كتاب الله. ثم اسم الرب، اسم رب 500 مرة، ثم بعدها اسم الرحمن. تعرف أن هذه الأسماء الثلاثة لأصول الأسماء الحسنى كلها، لأن اسم الله هو يرجع إليه توحيد الألوهية، واسم الرب يرجع إليه توحيد الربوبية. أما ما يتعلق بكرم الله وعفوه ورحمته فيترجع إلى اسم الرحمن. هذه الأسماء الثلاثة إنما هي مجموعة في سورة الفاتحة، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. يبقى الله، الرب، الرحمن، هذه موجودة في هذه السورة. لذلك سورة الفاتحة هي سورة أم القرآن، لأنها جمعت صفات الرحمن كلها، ثم بعد ذلك تدعو الله سبحانه وتعالى بصفة الرحمن، اهدنا الصراط المستقيم، يعني برحمتك يا رب اهدني. يبقى فيها صفة الله والرب والرحمن. إخواني الكرام، تعلموا أسماء الله سبحانه وتعالى، تعرفوا على ربكم من خلال معرفتكم لأسماء الله الحسنى وصفاته العلى. ادعوا الله سبحانه وتعالى بها، اعلموا أن الكون كله يدور عليها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يستر علينا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل منا ولا بيننا ولا فينا شقيا ولا محروما. رب آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر. من أرادنا وبلادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وبلادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل دائرة السوء عليه يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.